شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أيها الإخوة، لم يكن تعدد الزوجات قضية معروضة عند السلف الصالح، لأنه حكم تشريعي مسلم به، ليس بحاجة إلى مناقشات طويلة ولا إلى بحث عميق. ذلك بأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان والسلف الصالح جميعا مطبقون على أن أمر التعدد شريعة من حكيم خبير، فما دام أنه تشريع من عند من يعلم مصالح عباده ويشرع لهم ما يصلح شؤونهم، وهو القائل عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا ينبغي أن تثور مناقشات حوله، فهو قضية مسلمة. بل مما يزيد الأمر وضوحا أن سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم لم يكتفوا باعتقاده والإيمان بعظمة تشريعه، بل طبقوه تطبيقا عمليا وعايشوه معايشة إسلامية في ظل توجيهات الكتاب والسنة. ولقد أشهدوا الله باعتقادهم وبفعلهم هذا على قناعتهم ورضاهم العميق بشريعة الخالق العظيم القائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عز شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولقد سجل لنا التاريخ الإسلامي بأحرف من نور ذلك العمل الجليل الكريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن السلف الصالح، ولا يزال التاريخ يسجل ألوانا من الاستجابة لهذا التشريع العظيم وإلى وقتنا الحاضر. ولذلك يجب على المسلمين أن يدركوا أهمية الأمر وخطورته في نفس الوقت. والأصل في الزواج التعدد، فلذلك قدم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والواحدة جاءت فرعا أو على غير الأصل، فلذلك أخرت: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وباضطراد تذكر المبادئ والقواعد في أول الكلام: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم تأتي بعد ذلك الاستثناءات والملحقات والمقيدات: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وما هو خال من الشروط والقيود: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مقدم في الذكر والرتبة على ما هو متعلق بالشروط والقيود: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقول الله جل ذكره: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أمر، والأمر للوجوب، لما هو معروف عند الأصوليين أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولا يصار إلى الندب إلا بدليل يصرفه عن الوجوب. فإذا دل الدليل على أنه ليس بواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم بقيت السنية، فيكون سنة ومستحبة. فإذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه ومصلحته فيه شرع له التعدد. فإذا قرأنا لبعض من ينتسبون إلى أهل العلم عنوانا في كتبهم إباحة تعدد الزوجات، قلنا لهم إن التعدد ليس مباحا فقط، بل هو مطلوب طلبا شرعيا أكيدا في الكتاب الكريم، ذلك بأن الآية قد ورد فيها هذا الحكم بصيغة الأمر فانكحوا، وإنما يحمل الأمر على الوجوب عند قيام سببه. ومن أسبابه ألا تعفه زوجة واحدة، فهو يطلب الثانية للاستعفاف والتحصين، فإما أن يتزوج الثانية ليقي نفسه من الوقوع في المحظور ويعف نفسه عن الخبائث، وإما أن يمنع من ذلك فيرتكب الحرام وينزلق إلى الهاوية. وإذا فيجب التعدد عند قيام الضرورة الملجئة إليه، وذلك إذا كان الرجل يخشى على نفسه، كذلك إذا وجدت النساء متكاثرات ولا يوجد حل لتكاثرهن وزيادتهن على الرجال إلا بالتعدد، فيجب أن يتزوج الناس معددين حتى يحال بين هؤلاء النسوة وبين الوقوع في تلك الجريمة النكراء التي من شأنها أن توجد لولا التعدد. وكثرة النساء الآن أمر متيقن، فالإحصاءات الأخيرة تنبئ عن زيادة عدد النساء على الرجال زيادة كبيرة، وبلد المليون شهيد في الجزائر وأفغانستان، لا شك أن هؤلاء الشهداء قد خلفوا وراءهم أرامل في حاجة إلى زواج. وفي الفلبين الإسلامية تجد للرجل الواحد 9 نسوة، ويزيد عدد النساء زيادة ملحوظة في الحروب، ولا سيما في الحرب العالمية الثانية حيث قتل كثير من الرجال، فأصبح أمام كل رجل العشرات والعشرات من النساء. وفي آخر الزمان يكثر النساء كثرة مخيفة، حتى يكون لكل 50 امرأة رجل واحد، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويظهر الجهل ويكشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. وها هي العلامات قد وقعت، وأما كثرة النساء بهذه النسبة فستقع لا محالة. والتعدد من محاسن الإسلام، وفيه فوائد كثيرة، منها أن المرأة تحيض وتمرض وتنفس، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من خيامها بأخص لوازم الزوجية. والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه في غير ما ذنب. ومنها أن الله أجر العادة، لأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج فيضطررن إلى ركوب الفاحشة. فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى دركة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق. فسبحان الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال أقل من المستعدات له من النساء، لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قصر الرجل على واحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا، لعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية. ومما يذكره البعض من شبهة ضرر التعدد فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام، يعتبر كلا شيء، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. فالقرآن شرع تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل لئلا تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. فهو تشريع حكيم خبير، ولا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. والتعدد قد يأباه كثير من النساء، وليست العبرة بإبائهن وكراهتهن، فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين. والتعدد في مصلحة النساء وهو أمر ينفعهن ويفيدهن، لكن المرأة قد تعمى عن هذا لهواها وغيرتها وعدم رغبتها في وجود ضرة لها، ولأنها تريد أن تتربع وحدها على عرش قلب الرجل وأن يخلص لها الحب ويخلص لها الود، وهي ترغب ألا يشاركها في قلب الرجل أحد، وأن تستأثر بنفسه وكسبه، وأن تكون المسيطرة والمتصرفة الوحيدة في حياته. والمرأة تحيض وتنفس فيتعطل الزوج، وقد يكون قوي الشهوة فيحتاج إلى عفة، وقد تكون عقيما وقد تكون مريضة. فالواجب على أهل العلم أن ينصحوا وأن يبينوا بالأساليب الحسنة والعبارات الواضحة حتى ينشروا مبدأ تعدد الزوجات، ولا سيما في هذا العصر الذي حدث فيه عزوف عن الزواج من الشباب والفتيات، وكان هذا سببا في انتشار الرذائل والفواحش وأولاد الزنا. فهل يرضى مسلم عاقل بذلك؟ فتزويج الفتاة بمن عنده زوجة أو اثنتان أو ثلاث خير لها من أن تبقى في البيت عارسة، وضمها إلى نصف رجل أو ثلثه أو ربعه خير لها من أن تبقى بدون زوج. وكونه يأخذ اثنتين أو ثلاثا أو أربعة عليه أن ينظر ويتأمل ما تقتضيه المصلحة، وأن ينكح ما طاب له من النساء بميزان الشرع، وأن يتحرى العدل والتقوى والعناية باختيار الصالحات، كما بيّن صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعلى الفتاة وعلى أوليائها أن يختاروا الصالحين من الرجال، وأن يبتعدوا عن الفسقة وأصحاب البدع والأهواء والعقائد الفاسدة، وأن لا يكون همهم صاحب الوظيفة أو المال أو النفوذ أو أنه غير متزوج. ليس هذا هو الميزان، إنما الميزان أن يكون رجلا صالحا ولو كان فقيرا ولو كان متزوجا، لقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الحديث الصحيح: ثلاث حق على الله عونهم، وذكر منها: ومتزوج يريد العفاف. وفي الحديث أيضا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وذلك بتزويج الشباب والفتيات، سواء كان الرجل عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث. وقد علمنا أن بعض من ينتسب إلى الإسلام من الحكام وهو بورقيبة منع التعدد ووضع عقوبة السجن لمن عدد، وقد ضبطوا معددا في تونس وأرادت المحكمة أن تعاقبه، فلما قال لهم إنها خليلة صفحوا عنه وخلوا سبيله. وفي مصر وضع المقننون العراقيل والعقبات في وجه من يريد العفة والطهارة بتعدد الزوجات، وقد تزعم وضع هذا القانون المخالف للشرع من جاد بالباطل وحاد عن الحق شيخ الأزهر إطاعة لساداته وكبرائه فأضلوه السبيل، وإرضاء لزوجة المجحوم السادات حرصا على منصبه، فلبس الحق بالباطل واشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وأسباب التعدد كثيرة والمصالح فيه متنوعة، ولكن صاحب الهوى ومن طمس الله على بصيرته كشيخ الأزهر ولجنته يخفي هذا ويتعامى عنه، بل ويحرف الكلم عن مواضعه. فواجب المؤمن أينما كان أن يسعى في الخير وأن يترسم الحق وأن يعتني بالحق وأن يشجع على الحق، وأن يحذر الاستجابة لأتباع الشيطان ودعاة الهوى، وأن لا يسير في ركابهم طاعة لفلان أو فلان، بل الحق أحق بالاتباع في كل شيء. وواجب أهل العلم أن يردوا على مانع التعدد وأن يظهروا باطلهم ويفندوا شبههم ويدحضوا حججهم. والقول بالأخذ بتشريع تعدد الزوجات واجب ليتحقق الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كرامته، لأن أعداء الإسلام الآن نفثوا في صدور كثير من المسلمين أن رسول الله شهواني، ولذلك تزوج أكثر من واحدة. كيف ندافع عنه ونحن نسمع من يقول إن تعدد الزوجات جريمة؟ كيف ندافع عنه ونحن نسمع أن من تزوج بالثانية فقد خان زوجه؟ لا بد في دفاعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحقق أمرين: الإعلان إعلاميا وعلميا من أن التعدد تشريع رب العالمين، وأن نسرع نحن المسلمين إلى تطبيق هذا المبدأ تطبيقا عمليا منضبطين بضابطي الشريعة التقوى والعدل. أفلا نتكلم بألسنتنا لنجاهد وندافع أولئك المجرمين الذين لم يتورعوا من أن يطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن مقاصد التعدد أن نوجد الداعيات إلى الإسلام في بيوتنا. فلتكن بيوتكم أيها العلماء، فلتكن بيوتكم يا طلاب العلم مجامع ومجالس علم وفقه تتفقه فيها المرأة في دينها. أتدرون أن أكثر الناس جهلا بالدين هم النساء؟ وذلك لأن الرجل لم يكن يتحمل مسؤوليته تجاه زوجته أو ابنته، ولا ينفذ قول رسوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أمة محمد، يا أمة الإسلام، افهموا قضية التعدد واعلموا أن بيان مشروعيته وتطبيقه عمليا جهاد في سبيل الله. أقولها وفي أي مكان أقولها: إنه جهاد في سبيل الله، وإنه دعوة إلى الله كذلك. فإن الإسلام يجب أن تطبق شعائره وشرائعه في جميع المجالات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وفيه قطع للطريق أمام الكفار وهم ينشرون وساوسهم وشبههم ضد الإسلام، وذلك ببيان أن التعدد فضيلة وشعيرة وشريعة، ليس ذلك فحسب، بل وبتطبيقه تطبيقا عمليا. وقد حاول أعداء الإسلام ومن أعجب بطريقتهم وسار على نهجهم أن يورد شبها على تشريع تعدد الزوجات، محاولا بذلك النيل من الإسلام والطعن في مبادئه، وهو يريد بهذا أن يحارب دين الله وأن يطفئ نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سنحاول بيان هذه الشبه والرد عليها ودحض مفترياتهم في ذلك. الشبهة الأولى: قال أصحاب الهوى والمعجبون بطريق الغرب إن التعدد جريمة، وإنه خيانة لزوجته الأولى، وأنه ظلم لها، وأن الذي عدد فقد خرج من بيته مجنونا. ومسلسلات ساقوها منها خرج ولم يعد، وكأنهم يقولون للعوانس والمطلقات: احذرن فلا تتزوجن من رجل عنده واحدة فأكثر. وللرد عليهم نقول: وبالله التوفيق، لقد كثر العوانس والمطلقات والأرامل في المجتمع المسلم بعامة، فماذا يكون الحل؟ إن الحل في نظر القائمين على وسائل الإعلام أن يبقى النساء هكذا بدون أزواج حتى يقعن في الحرام، وينحدرن إلى الرذيلة. الحل هو أن يمكن الذين يطعنون في الإسلام في الصحف والإذاعة والتلفاز ليطعنوا في مبدأ تعدد الزوجات، وليفهموا الناس أن التعدد جريمة. إن نقد التعدد والتهجم عليه من جميع وسائل الإعلام في العالم الإسلامي ليصور أنه حرام، وأن مرتكبه قد ارتكب جريمة شنعاء، وأن الإسلام حين شرعه قد ظلم أتباعه وأوقعهم في حرج عظيم، وأنه لا يتماشى مع روح العصر والحياة. وهؤلاء الذين ينتقدون مبدأ تعدد الزوجات هم بين أمرين: إن كانوا ينتقدون تشريع الله وحكمه فحكمنا عليهم، بل حكم الله عليهم، أنهم كفرة ظلمة، لأنهم نقدوا الله ونقدوا رسوله الذي قال وفعل تعدد الزوجات. فهم إن نقدوا التعدد كتشريع شرعه الله فهم كفار خارجون عن ملة الإسلام، وإن لم يكونوا كذلك فهم ينتقدون التعدد كواقع، فهذا ظلم منهم، فهم قد ظنوا سوءا بكل من عدد الزوجات من المسلمين بأنه قد ظلم المرأة وأساء إليها بالتعدد، وأنه إنما تزوجها للترفه أو للمباراة أو المباهاة لكثرة الزوجات. وهذا الظن فيه إثم ومنهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو فهم سقيم وتصوير خاطئ لواقع التعدد. ذلك أن المرأة في الإسلام ليست لعبة وليست سلعة تباع وتشترى، إنما هي مكرمة بتكريم الله لها، والله قد رفع عنها الظلم يوم أن بزغت شمس الإسلام، إذ يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فظلم المرأة مرفوع عنها بالإسلام، وعلى وسائل الإعلام أن تسكت إذا لم تكن تحسن الكلام، وعليها أن تسكت إذا كان فيها جهال يريدون أن يطعنوا في الإسلام وأن ينالوا منه بالتضليل والتسفيه للمقيمين لمبدأ تعدد الزوجات كما شرع الله، وهم يريدون إطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإذا فلا يتحقق تطبيق تعدد الزوجات إلا بتصحيح مسار وسائل الإعلام، فإنها تسير في منحنيات خطيرة. وإن من أشد الأخطار في ذلك أن هؤلاء الإعلاميين ومن لف لفهم وسار على شاكلتهم من العلمانيين من الرجال والنساء الرافضين لتشريع تعدد الزوجات فكريا وعمليا، يكونون بذلك الرفض مشابهين لأعداء الله، وفي التشبه بهم موالاة لهم، أو على الأقل موافقة لهم في سننهم ومنهجهم. وإذن يصدق فيهم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقول الشفيع صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من تشبه بغيرنا، مشابهين لأعداء الله، وفي التشبه بهم موافقة لهم وموالاة لطريقهم واتباع لسننهم ومنهجهم. وإذا يصدق فيهم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وقول رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقول الشفيع صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من تشبه بغيرنا. والمعروف في العالم الغربي والشرقي أنهم يحاربون تعدد الزوجات محاربة شديدة، وأنهم يسمحون للإنسان أن يخادن وأن يخالل من شاء من النساء، ولا يعدد الزوجات. ويقول مصطفى السباعي في بيان هذا: عند الغرب تعدد الخدينات ولا تعدد الزوجات. وسئل بعض الصحفيين: ما رأيك في تعدد الزوجات؟ قال: لم يعد لنا فيه حاجة في هذا الزمان. إن هؤلاء الشذاذ المارقين قد أمنوا مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولم يخافوا عذابه، ولم يذكروا قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والله لهم بالمرصاد، ولن يتركوا أبدا، يسعون في الأرض فسادا. وعليهم أن يتذكروا قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إن الاستهزاء بمبدأ تعدد الزوجات وهو تشريع من لدن حكيم خبير والسخرية منه وطعن الإسلام من خلاله يعتبر كفرا لا يقبل فيه الاعتذار. ولقد قال المنافقون: ما هو أقل من ذلك؟ فافتضح نفاقهم وظهروا على حقيقتهم واعتبروا من أجل ذلك كفارا. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فبماذا حكم الله عليهم؟ بالكفر والخروج من ملة الإسلام، إذ نزل فيهم قول ربنا تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نقد تعدد الزوجات ليس نقدا لمبدأ بشري، بل ولا نقدا لتشريع واحد من تشريعات الإسلام، إنما هو نقد للمشرع الأعظم الله رب العالمين، وللمبلغ عن الله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وللأمة التي تدين بدين الإسلام. فلننظر ما يصنع هؤلاء الجهال الذين يلعبون بالأقلام والألسنة. إن القضية ليست قضية تعدد الزوجات، إنما تعدد الزوجات نموذج من النماذج التي تعكس لنا ضراوة الحرب للإسلام، وقضية الاندماج في تلك الفكرة الخطيرة التي قبلت وقبلت إلا عند من هدى الله. الشبهة الثانية: قالوا إن الله تعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال بعضهم إن هناك تعارضا بين الآيتين، وقال بعضهم إنه قد بين عدم استطاعتنا للعدل فمنع التعدد وألزمنا الواحدة، حتى أن بعضهم بالغ فزاد في القرآن ما ليس منه مفتريا على الله الكذب، حيث قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا. ولم ترد هذه العبارة في الآية، فهذا افتراء منهم. إنما الذي جاء في القرآن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فتعلق أصحاب الهوى بهذه الآية وحرفوا الكلمة عن مواضعه لتقوية هواهم بمنع التعدد. وفي بقية الآية رد على هؤلاء جميعا، حيث قالت ربنا عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إذ كيف ينهى عن شيء ليس لسببه وجود. فالمنهي عنه الميل كل الميل وسببه التعدد، أي إذا فعلتم التعدد الذي أذن الله لكم فيه وأمركم به فلا تميلوا كل الميل. ونهيه عن كل الميل دليل على أن بعض الميل مسموح فيه ومعفو عنه، وبعض الميل هو الأمر الذي لا يستطاع، والذي لا يستطاع هو ما يتعلق بالقلوب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فهو يعدل بين النساء في كل شيء يستطيعه من الكسوة والنفقة، لكن الحب والميل النفسي وما يتعلق بالقلوب وما يترتب عليه من الشهوة ودواعيها فهو شيء بيد الله، ولا يملكه الزوج، وليس في مقدوره أن يعدل فيه. وذلك مثل أن يحب هذه أكثر، وأن يقرب هذه أو يقبلها أكثر، وأن يأنس بهذه أكثر، فلا حرج عليه في ذلك. ولهذا قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. كل الميل، أما بعض الميل وهو الذي لا يستطاع فمعفو عنه ومعذور فيه ولا يؤاخذ به. الشبهة الثالثة: قال المغرضون: لا يجوز التعدل إلا للضرورة. ونسألهم: ما الضرورة عندكم؟ قالوا: إذا كان الرجل عنده زوج عقيم لا تنجب، أو كانت امرأته مريضة، أو نحو ذلك. وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل. إن كنتم تريدون أن تنتظروا لتطبيق الحكم الشرعي وجود العلة أو وضوحها، فقد أخطأتم في الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية مبنية على التعبد: اعبد ربك بتطبيق شرعه. وضحت لك العلة أم لم تتضح؟ نعم، لا بأس أن يستأنس بهذا الكلام الذي يقولونه. فإذا كانت زوجه عقيما فليبقها وليتزوج بأخرى، وإذا كانت زوجه مريضة لا تعفه فعليه أن يتزوج بأخرى حتى يتحقق له العفاف. وإذا كان يريد أن يكون مطبقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فليتزوج مثنى وثلاث ورباع حتى يكثر نسله. ومن العجيب أننا نسمع الآن في مجتمعنا الإسلامي الكبير دعايتين خطيرتين ضد تكثير النسل. الأولى الدعاية إلى منع تعدد الزوجات، حتى أنك لتسمع في معظم بيوت المسلمين إذا ذكر التعدد فكأنك طعنتهم بسكين. الثانية الدعاية إلى تحديد النسل. كل ذلك يجري في صحف ومجلات وكتب وإذاعات العالم الإسلامي، ولكنه عند اليهود والنصارى والشيوعيين نرى الدعاية لتكثير النسل. حتى إن الغرب الآن شاع فيه أن يعطوا هدايا ومكافآت لمن جاءه مولود جديد، تشجيعا لتكثير النسل. أما في مجتمعنا فالدعاية مكثفة لتقليل النسل، فقد اتصل بي بالهاتف امرأة تقول إن زوجها يأمرها بإجهاض طفلها الذي في بطنها وإلا طلقها. لماذا؟ لأن الطفل الجديد يكون ثقلا عليه، ذلك أن عنده ثلاثة أطفال ومرتبه محدود ولا يستطيع تحمل مسؤولياتهم. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، كيف ضاقت نفوس هؤلاء بشريعة الإسلام وبدين الله إلى هذا الحد. الشبهة الرابعة، قال المغرضون: المجتمع الإسلامي كل لا يتجزأ، ولا يوجد تعدد في معظم بلاد المسلمين، أفلا يعتبر ذلك دليلا على منع التعدد؟ وإلا لما كان للعلماء أن يسكتوا عليه. والجواب أن العلماء المحققين الذين يخافون الله ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لم يسكتوا عليه، بل قد بينوا للناس ما شرع لهم من التعدد. لكن يوجد في زماننا هذا علماء تبرير يبررون الأحكام التي تتفق مع أهوائهم ومصالحهم والمحافظة على مناصبهم، إرضاء للحكام وإرضاء للدهماء من الناس. يقولون لهم في كل شيء صح صح، وهو كله غلط. يفعلون ذلك لنيل مناصب أو مكاسب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بقي سبب عدم التطبيق، وهو لا يخرج عن أحد ثلاثة أشياء: أن يكون الممتنعون عن التعدد عاجزين ماديا، وهذا موافق لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أو أن يكون الممتنعون عن ذلك متأثرين بالثقافة الغربية، وواجب المسلمين أن ينبهوهم ويعلموهم، أو أن تتبنى الدولة رسميا منع التعدد كما هو الحال في مصر وتونس مع اختلاف في أساليب المنع. فهذه هي الأسباب التي دعت إلى عدم تعدد الزوجات: إما فقرا وعجزا، وإما تأثرا بالثقافة الغربية، وإما أن الحكام في تلك الديار يتبنون منع التعدد. الشبهة الخامسة، قالوا: إن التعدد غير معقول. لماذا؟ لأنه يسبب الخصام بين الزوجات، ويسبب زرع الأحقاد بين الأولاد بعضهم مع بعض، ويفتخر كل بأمه وأخواله، ويسبب أن الرجل يميل إلى الثانية ويترك الأولى. والجواب أن هذا مرفوض طالما أقام الزوج العدل في بيته وحققه والتزم به، وذلك أنه لا يقع خصام بين الزوجات إلا إذا تحقق أمران: الأول ظلم الزوج لإحداهن، ومن ثم تثور ثائرة المرأة المظلومة وتعتبر بجهل منها أو بمعاندة أن السبب هو هذه المرأة، والواقع أن الذي ظلمها هو الرجل، فيجب أن تخاصمه ولا تخاصم زوجته الأخرى. الثاني، يوجد الخصام بين الزوجات والأولاد عندما يكون هناك ضعف ديني وقلة في الإيمان وعدم تمكن الدين من النفوس، فلا إيمان يضبط ولا أخلاق تلتزم. أما إذا ضبطت الحياة بالإيمان واحترم كل من الطرفين الآخر فلا يقع مثل هذا مطلقا، وإن الرجل قد يختصم مع زوجته الواحدة، وقد يختصم مع إخوته، بل ومع أبويه، وسرعان ما تذهب هذه الخصومات عندما يتغلب العقل على الجهل. وإذا لم يعدل الرجل بين أولاده فستقع الخصومة بينهم ولو كانوا من أم واحدة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبعد، فمخاطر ترك تعدد الزوجات فكريا وعمليا ينشأ عنه العزوبة عند الشباب والعنوسة عند الفتيات، وينشأ عن ذلك ما لا يعلم مداه إلا الله من الانحراف والفساد الأخلاقي، وينشأ عنه موافقة الكفار وموالاتهم واتباع سننهم ومنهجهم، وينشأ عنه ضعف الوازع الديني وقلة الجهاد أو رفض الجهاد شيئا فشيئا. فإذا لم نجاهد بألسنتنا وأموالنا فكيف إذا قيل لنا جاهدوا بأرواحكم وابذلوا مهاجكم ونفوسكم في سبيل الله؟ إن الإسلام قد قضى على التعدد الجاهلي الذي كان بدون حدود ولا قيود، إذ جعله محددا ومقيدا بقيود وضوابط شرعية. وما دام أن الزواج في الإسلام مشروع، وما دام أن له حكمه وأسراره، وما دام أن الوسائل لتحقيق الزواج وإعفاف المرأة والرجل ولا يتحقق ذلك إلا بالسماح بالتعدد وتشريعه، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب، فعند ذلك لا بد من وجود التعدد ولا بد من الإبقاء عليه. وقد عرفنا أن هناك بواعث تبعث على منع التعدد: إما الجهل أو التقليد أو السلطة الظالمة، كذلك وسائل الإعلام المروجة للشر فلا بد أن توقف عند حدها. وعرفنا أن الشبهات الواردة على عدم التعدد ساقطة، وعرفنا أن التعدد فيه مصالح كثيرة، ففيه إبقاء على زوجته الأولى العقيم أو المريضة التي لا تعفه فيطلب الولد أو الاستعفاف في التعدد، وفيه حل لمشكلة كثرة النساء. إن على المسلمين حكاما ومحكومين أن يمسكوا بزمام المبادرة في قضية وسائل الإعلام ومناهج التعليم، وأن يضعوا النقاط على الحروف في أن تعدد الزوجات تشريع رب العالمين، وأن نقده كتشريع الكفر، وأن نقده كواقع، أهو ظلم وتجن على الحق؟ وقد يسأل سائل: إذا كان الإسلام قد شرع تعدد الزوجات فإن ذلك يكون في صالح الرجل من جهة إحصانه وإعفافه، ولكن هل للمرأة استفادة من تعدد الزوجات؟ والجواب أن قد بينا من قبل أن من أعظم فوائد تعدد الزوجات تيسير الزواج على المرأة وفتح الباب لتسهيل تزويج جميعهن، فلا تبقى امرأة بدون زواج. وإذا وجدت هذه الكثرة الهائلة من النساء فإن التعدد لا محالة يكون في صالحهن، وحيث وجدت العقيم والمريضة ومن قلت رغبتها في الرجال فإن التعدد يكون في صالحهن، وحيث طلبت المرأة المتعة الحلال والطهارة والعفة فإن التعدد يكون في صالحهن، وحيث كره الرجل زوجته ومل الحياة معها فإن بقاءها وعدم تطليقها مع ضم أخرى إليها تصلح من شأن الرجل وتلطف حياته وتنسم الجو من حوله أكرم لها، وبذلك يكون التعدد في صالحهن. وقد يسأل سائل آخر: كثيرا ما نرى غيرة المرأة على زوجها وغيرة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها الجميع، فهل يصح للرجل أن يأتي بالزوجة الأخرى وأن يسكنها مع الزوجة الأولى في بيت واحد وأن تكون عشرتها أمام الزوجة الأولى فتشتد غيرتها؟ والجواب أن غيرة النساء معلومة، وغيرة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة أيضا، ومع ذلك فما منعت الغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعدد الزوجات، كذلك لا تمنع الغيرة أحد الأزواج من أن يعدد زوجاته، هذا لا شيء فيه. والإسلام يحد من الغيرة ويجعلها في الإطار الشرعي، أما أن يسكن زوجته الثانية مع الأولى في بيت واحد فإذا كان البيت واسعا لهذه شقة ولهذه شقة أو لهذه حمام وتلك حمام فلا بأس بذلك، أما إذا كان البيت ضيقا أو في شقة واحدة فإن هذا فيه ضرر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فلا يصح أن يسكن الثانية مع الأولى في شقة ضيقة فتضرها هذه السكنة، فلا يصح أن يجمع الزوجات في مسكن واحد ضيق إلا برضاهن، فإذا رضيت الزوجات عن ذلك فلا بأس، أما إذا لم ترضى فإنه لا يصح وعليه أن يرى لكل مسكنا مستقلا. هذا وبالله التوفيق، ونسأل الله السداد والإخلاص في العمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.